بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأربعين في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر ربيع الآخر عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، نواصل ما وقفنا عنده، وقفنا عند الحديث 19. تفضل يا شيخ محمد، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين في الأحكام، الحديث 19، عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في باب السفر ورخصة السفر، فقال: الحديث 19 عن يعلى بن أمية. ويعلى بن أمية ابن أبي عبيدة ابن همام التميمي حليف قريش، وهو يعلى ابن منية، وهي أمه، صحابي مشهور مات سنة 40 رضي الله عنه وأرضاه. قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الآية. قال: فقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال: أخرجه مسلم. والحديث أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين، من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى ابن أمية قال فذكره. قوله: عجبت، بضم التاء المتكلم، والفعل من باب تعب، مما عجبت منه أي تعجبت أنا مما تعجبت منه أنت. قال النووي رحمه الله: وقع في بعض الأصول بلفظ عجبت مما عجبت، عجبت ما عجبت منه، وفي بعضها عجبت مما عجبت، وهو المشهور المعروف. انتهى كلامه. قوله: تصدق الله بها عليكم، في محل رفع صفة لصدقة، والمعنى أن قصر الصلاة صدقة، أي فضل تفضل الله تعالى بها عليكم وأكرمكم بها. قوله فاقبلوا صدقته أي سواء حصل الخوف أم لا. فقوله في الآية إن خفتم قد خرج مخرج الأغلب، لكون أغلب أسفار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم تخلوا من خوف لكثرة أهل الحرب إذ ذاك، فحينئذ لا تدل الآية على عدم القصر إن لم يكن خوف، لأنه بيان للواقع إذ ذاك فلا مفهوم له. من مسائل وفوائد الحديث دل على مشروعية تقصير الصلاة في السفر، وهو ظاهر الدلالة في هذا. وفي الحديث بيان سعة رحمة الله تبارك وتعالى وكمال فضله على عباده، حيث شرع لهم قصر الصلاة في حال السفر للمشقة اللائقة بهم. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج الآية. ودل الحديث على جواز القصر في السفر من غير خوف، وأن الأفضل للمسافر القصر، نص عليه الإمام أحمد في رواية الأكرم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يختلف قول أحمد أن الأفضل هو القصر، بل نقل عنه أي عن الإمام أحمد إذا صلى أربعا أنه توقف في الإجزاء. ومذهب مالك كراهة التربيع وأن يعيد في الوقت. ومذهب الشافعي جواز الأمرين، واختلف عنه في الأفضل يعني الشافعي، وصح القولين القصر كإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. قال واختيار كثير من أصحابه ومذهب أبي حنيفة وكذا حماد بن سليمان ليس له الإتمام، وهو قول الثوري، وأوجب حماد على من أتم الإعادة. انتهى كلامه رحمه الله. والحديث يقتضي أفضلية القصر لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ورجحانه على الإتمام، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، مع دلالة قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية. فرفع الجناح أو الجناح ولم يوجب القصر. وفي الحديث جواز قول تصدق الله علينا واللهم تصدق علينا، وقد كرهه بعض السلف. قال النووي رحمه الله وهو غلط ظاهر، أي لمخالفته لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يعني من جواز اللهم تصدق علينا أو تصدق الله علينا. وفيه أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئا يشكل عليه يسأله عنه. وفيه أن المفاهيم معتبرة في الشرع، حيث إن عمر رضي الله عنه فهم من قوله تعالى إن خفتم أن مفهومه عدم جواز القصر عند عدم الخوف، وقرره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم، ولكن ذكر له مانعا من اعتباره، وهو كونه صدقة من الله تعالى مطلقة غير مقيدة بالخوف. نعم.
قال رحمه الله الحديث العشرون عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أعجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا أيضا حديث في الجمع في السفر، وهو الحديث العشرون عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان، وكان هذه ليست في مسلم، إذا أعجل في مسلم عجل، عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. قال أخرجه البخاري ومسلم. والحديث أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة، باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، من طريق عقيل عن ابن شهاب عن أنس فذكره. ولفظ البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. قوله إذا عجل عليه السفر، قال النووي: هكذا هو في الأصول، عجل عليه، وهو بمعنى عجل به في الروايات السابقة. والمقصود من عجل به السير أي دعاه السير أو السفر إلى العجلة. وأما مسائل وفوائد الحديث فكما يأتي: فيه بيان كون الشريعة سمحة سهلة توسع على المكلفين في محل الحرج، فلذا شرع الجمع في السفر ونحوه. دل هذا الحديث على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما تأخيرا أو تقديما. أما تأخيرا كما في هذا الحديث، وأما تقديما فلأدلة أخرى. وفي الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مراعاة ما يسهل على الناس، فإذا كان المحل مناسبا لهم تأخر فجمع بين الصلاتين، وإن كان غير ذلك عجل المسيرة وواصل حتى يجمع في وقت الثانية تخفيفا على الصحابة رضي الله عنهم. ودل على أن السفر هو أحد الأعذار المبيحة لجواز الجمع. وفيه جواز الجمع بين الصلاتي الظهر والعصر في وقت واحد، وعلى جواز صلاتي المغرب والعشاء في وقت واحد. ودل على أن الأفضل في حق الجامع المعذور أن يفعل الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير، فهذا الأمر راجع إليه، لأن الجمع لم يبح إلا لرفع المشقة، فيرى الأرفق به فيفعله. اختلف العلماء في جواز الجمع إلى أقوال، أهمها ما يأتي. القول الأول: جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر السفر، جمع تقديم أو جمع تأخير، وهذا قول الشافعي وأحمد في المشهور ومالك في رواية، واستدلوا بحديث أنس هذا على جمع التأخير، وحديث معاذ ابن جبر رضي الله عنه على جمع التقديم. والقول الثاني: أن الجمع مختص بحالة الجد في السفر، وهو المشهور عن مالك في رواية ابن القاسم عنه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، وهذا قول مرجوح. والقول الثالث: جواز جمع التأخير ومنع جمع التقديم، وهذا رواية عن أحمد وهو قول ابن حزم الظاهري، بشرط الجد في السفر، واستدل بحديث أنس هذا وليس فيه ذكر جمع التقديم، فهم أجازوا جواز جمع التأخير ومنعوا جمع التقديم بناء على أن هذا الحديث ليس فيه جمع التقديم. والقول الرابع: عدم جوازه مطلقا، لا يجوز الجمع مطلقا إلا أن يكون جمعا صوريا، بمعنى أن تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الثانية في أول وقتها فتصليان جميعا في آخر الوقت، هذه في آخر الوقت والأخرى في أول الوقت، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه. والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو جواز الجمع مطلقا، سواء كان المسافر نازلا في سفره أو جادا به السير، متى ما دعت إليه الحاجة. ومن أدلته مما جاء في الموطأ عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما في غزوة تبوك، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جمعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. قال الحافظ بن عبد البر: هذا حديث ثابت الإسناد. وذكر الشافعي في الأم والباجي في شرح الموطأ أن دخوله وخروجه لا يكون إلا وهو نازل غير جاد في السفر. وفي هذا رد قاطع على من قال لا يجمع إلا إذا أو لا يجمع إلا إذا جد به السفر. وذهب الإمام ابن القيم وجماعة إلى اختصاص جواز الجمع لوقت الحاجة، وهي إذا جد به السفر. ودليل حديث ابن عمر أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بينهما. يعني ابن عمر كان يفعل هذا ويرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين. ولكن عند الجمهور زيادة دلالة في أحاديثها، والزيادة من الثقة مقبولة، ولأن السفر موطن المشقة سواء كان نازلا أو سائرا، لأن الرخصة تعم وما جعلت إلا للتسهيل والتيسير. وأما مذهب أبي حنيفة في الجمع الصوري فلا تنصره السنن الصحيحة. جمهور العلماء يرون أن ترك الجمع أفضل من الجمع، إلا في جمعي عرفة ومزدلفة لما في ذلك من المصلحة فيهما، بخلاف القصر فإنه سنة وفعله أفضل من تركه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجمع رخصة عارضة للحاجة. والحاجة كما كنا سابقا الراجح سواء جد به السير أو لم يجد به السير، متى بدت حاجة جاز له أن يجمع. قال: الجمع رخصة عارضة للحاجة، وفقهاء الحديث كأحمد وغيره يستحبون تركه إلا عند الحاجة. قال: وأوسع المذاهب مذهب أحمد، فإنه ينص على أنه يجوز للحاجة والشغل. نعم.
الله. قال رحمه الله: الحديث 21 عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، وجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من الكافور أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. انتقل بعد ذلك إلى كتاب الجنائز وذكر هذا الحديث، وهو الحديث 21. قال: عن أم عطية رضي الله عنها. وأم عطية هي نسيبة، ويقال نسيبة أو نسيبة بالضم أو بالفتح، بنت كعب، ويقال بنت الحارث. أم عطية الأنصارية الصحابية المشهورة مدنية، ثم سكنت البصرة، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت. قولها ماتت زينب، هي زينب رضي الله عنها أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، زوج أبي العاص بن الربيع، والدة أمامة وعلي، توفيت أول سنة 8 من الهجرة. قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلن في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور فإذا غسلت تنها فأعلمنني قالت فعلمناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه قال أخرجه البخاري ومسلم الحديث أخرجه البخاري في الجنائز باب يلقى شعر المرأة خلفها ومسلم واللفظ له في الجنائز باب في غسل الميت من طرق عن أم عطية به وفي رواية ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها وفي لفظ للبخاري فبصرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها قوله وترا ثلاثا أو خمسا وفي رواية أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك وفي رواية أغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا وأو هنا للتنويع وليست للشك قوله سدر واحده سدرة وهي شجر النبق له خاصية في تصليب الجسم وهو عندنا في المدينة بكثرة ما أدري هل هو موجود هنا السدر أي وهو نوعان نوع في البر ثمره جاف لا ينفع وورقه كذلك ونوع يكون في ضواحي المدينة وداخل البساتين وهو الجيد من حيث الثمر ومن حيث الورق مستعمل قوله كافور شجر من الفصيلة الغارية والمراد هنا به المادة المتخذة من هذه الشجرة بلون البلور الأبيض لأن لها رائحة عطرية وطعم من خواص أنه يطرد الهوام عن الميت قوله شيئا من كافور شك من الراوي أي اللفظين قال وشيئا نكر في سياق الإثبات فيصدق عليه بكل شيء منه يعني من الكافور حقوه الحقو في الأصل معقد الإزار وأطلق على الإزار مجازا أشعرنها الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد أي جعلنه شعارها الذي يلي جسدها والغرض مباشرة جسدها بما باشر جسده الكريم صلى الله عليه وسلم من غير فاصل من مسائل وفوائد الحديث ما يأتي هذه المتوفاة هي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم غاسلاتها وفيهن أم عطية إلى صفة الغسل الشرعي الكامل لتنقل من هذه الحياة طاهرة نقية وفي الحديث وجوب غسل الميت وأنه فرض كفاية عند الجمهور وعند المالكية سنة وهو قول مرجوح وإذا عدم الماء فعند كثير من الفقهاء أن الميت ييمم واختار شيخ الإسلام أنه لا يشرع لأنه لا يحصل منه نظافة الحسية وهي المرادة الواجب أنه لا يغسل المرأة إلا جنس النساء وبالعكس يعني الرجل لا يغسله إلا الرجال إلا ما استثني من تغسيل المرأة زوجها والأمة سيدها والعكس فلكل منهما غسل صاحبه الواجب غسل الميت مرة واحدة ولكنه يكره الاختصار عليها إن لم يخرج منه شيء فإن خرج شيء حرم الاقتصار بل عليه الزيادة ما دام الخارج لم ينقطع إلى سبع غسلات والمستحب مع عدم الخارج ثلاث غسلات وهو سنة إجماع. والأفضل أن يقطع الغاسل غسلاته على وتر 3 أو 5 أو 7، أن يكون مع الماء سدر لأن السدر ينقي الجسد ويقويه ويجعله صلبا، أن الماء المتغير بالطاهر باق على طهوريته لأنه خلط بالسدر فتغير لونه. فيه أن الشارع الحكيم أرجع الأمر بالزيادة إلى نظر الغاسل، أرجعه إلى نظر الغاسل كما في بعض الروايات وذكرناها سابقا، ويكون ذلك بحسب الحاجة لا التشهي. قال بعض العلماء الأولى عدم الزيادة على 7، ولكن الحديث بخلاف ذلك، فالأولى حمل كلامهم على أنه لم يبلغهم الخبر لأنه جاء أنهن يغسلنه كم؟ قلنا كم في الحديث في الرواية؟
3 أو 5 أو 7،
وجاء في الزيادة أو ما شئتم الذي يروه. نعم. طيب بعد ذلك أيضا نقول أن فيه أن يطيب الميت مع آخر غسلة من غسلاته وهو بالكافور، وفيه البداءة بغسل الأعضاء الشريفة وهي الميامن وأعضاء الوضوء وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، وليس بين الأمرين تناف، وإلا كانت البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معا. وفيه أيضا ظفر الشعر ضفائر وجعله خلف الميت ذكرا أو أنثى إن كان شعر الرجل طويلا يظفر، ولا يسرحه لئلا يقطعه، وإنما يظفر على حاله بدون تسريح. وهذا الظفر ليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فعله الظافرات بعلمه وإقراره. وفي الحديث جواز تكفين المرأة بثوب الرجل، وفيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال اشعرنا به ثوبه أعطاهم إزاره حتى يضعنه عليها، وهذا أمر خاص به فلا يتعداه إلى غيره من العلماء والصالحين ونحوهم. بعده
قال رحمه الله الحديث 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى فكبر 4 تكبيرات، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، لازمنا كذلك ذكر هذا الحديث الثاني في الجنائز. والحديث 22 هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى، هكذا في مسلم، وهو هنا قال فخرج فقط، فكبر 4 تكبيرات، قال أخرجه البخاري ومسلم. والحديث أخرجه البخاري في الجنائز، باب الصفوف على الجنازة، ومسلم واللفظ له في الجنائز باب في التكبير على الجنازة، من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فذكره. ولفظ البخاري قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشية ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر 4. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس أي أخبرهم بموته، والنعي بفتح النون وإسكان العين المهملة الإخبار بالموت، وقال نعاه نعيا ونعيا ونعيانا بالضم يعني أخبر بموته. قوله النجاشي بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف شين معجمة ثم ياء ثقيلة كياء النسب، وقيل بالتخفيف النجاشية أو النجاشي، ورجحه الصاغاني وهو لقب من ملك الحبشة. قال النووي رحمه الله: قال العلماء والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة، وأما أصحم فهو اسم علم لهذا الملك الملك الصالح الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. والنجاشي أول ملك أسلم وصح إسلامه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغفر له ثلاثا وصلى عليه، وهو تابعي لأنه آمن ورأى الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذكره ابن منده في الصحابة توسعا. قال ابن الأثير رحمه الله: أسلم قبل الفتح ومات قبله أيضا، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وهنا تذكر مسألة من باب ماذا يسمونه؟ المعاياة، يعني السؤال الصعب. ما هي هذه المسألة؟ تذكر غالبا، فيقال شخص صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو تابعي، من هو؟ هذا هو السؤال، ويقال من؟ النجاشي. ومن الغرائب التي نظيرها نادر أيضا إسلام صحابي طويل الصحبة كثير الرواية على يد تابعي، هذه من الغرائب. إسلام صحابي طويل الصحبة كثير الرواية على يد تابعي، من هو؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه أسلم على يد النجاشي رحمه الله، ذكره ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. من فوائد هذا الحديث ومسائله: فيه دليل على جواز نعي الميت، وقد ورد النهي عنه، فيحمل ذلك على النعي لغير غرض ديني، مثل نعي الجاهلية المشتمل على ذكر مفاخر الميت ومآثره وإظهار التفجع عليه وإعظام حال موته. ويحمل النعي الجائز على ما فيه غرض صحيح كتكثير المصلين عليه تحصيلا لدعائهم وتتميما للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم في الميت كالمئة أو الأربعين، أو لتشييعه وقضاء حقه في ذلك. فقد ثبت في معنى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: هلا آذنتموني به. ونعيه صلى الله عليه وسلم أهل مؤتة جعفرا وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، وكنعيه النجاشي في هذا الحديث. ودل الحديث على مشروعية الصفوف للصلاة على الجنازة. قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرا ولو كان الجمع كثيرا، لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم كانوا عددا كثيرا، وكان المصلى فضاء واسعا ولا يضيق بهم لو صفوا فيه صفا واحدا، يعني ممكن أن يكونوا في صف واحد، لكن تكثير الصفوف يكثر الصف في الجنازة، ومع ذلك فقد صفهم. وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبير الصحابي رضي الله عنه، فكان يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا أو كثروا، إن قلوا صفهم ثلاثة 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 أو هكذا، فيكثر الصفوف ولو قل العدد، وهذا هو المستحب كما دل عليه هذا الحديث. فيه أن في قصة النجاشي علما من أعلام النبوة، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة. ودل الحديث على أن الأفضل في أداء الصلاة على الجنازة أن تكون في المصلى، وهو قول جماهير العلماء، ويجوز أداؤها في المسجد، فقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم إنما خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه، ولإشاعة كونه مات على الإسلام، فقد كان بعض الناس لم يدري كونه أسلم. استدل بالحديث على مشروعية الصلاة على الميت صلاة الغائب، صلاة على الميت الغائب عن البلد. وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف وهو الراجح، حتى قال ابن حزم لم يأتي عن أحد من الصحابة منعه. وذهبت الحنفية والمالكية إلى أنه لا تشرع الصلاة عليه مطلقا، واعتبر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأعذار، منها أنه كان بأرض لم يصلي عليه بها أحد. ومن ثم قال الخطابي رحمه الله لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس فيها من يصلي عليه، واستحسنه الروياني، وترجم بذلك أبو داود في السنن. فقال باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر. قال الحافظ وهذا محتمل، إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار أنه لم يصلي عليه في بلده أحد، يعني هذا احتمال، انتهى كلامه. وممن اختار هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية والمقبلي، واستدل له بما أخرجه الطيالسي وأحمد وابن ماجه وابن قانع والطبراني والضياء المقدسي عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. والدليل والحديث ليس نصا في هذا. ومن الأعذار أيضا قولهم كشف له صلى الله عليه وسلم حتى رأى، فيكون حكمه حكم الحاضرين بين يدي الإمام الذي لا يراه المؤتمون. ولا خلاف في جواز الصلاة على من كان بمثل هذا الحال. قال ابن دقيق العيد رحمه الله هذا يحتاج إلى نقل ولا يثبت بالاحتمال. ومن أعذار هؤلاء أن ذلك خاص بالنجاشي، لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ميت غائب غيره. قال النووي رحمه الله مجيبا عن هذا إنه لو فتح باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع، مع أنه لو كان شيء مما ذكروه لتوفرت الدواعي إلى نقله. قال العلامة الشوكاني رحمه الله بعد ذكره ما تقدم، والحاصل أنه لم يأتي المانعون من الصلاة على الغائب بشيء يعتد به سوى الاعتذار بأن ذلك مختص بمن كان في أرض لا يصلي عليه فيها أحد. وقال وهو أيضا جمود على قصة النجاشي يدفعه الأثر والنظر. ودل هذا الحديث على أن عدد تكبيرات صلاة الجنازة 4، وبهذا قال جماهير العلماء منهم أئمة المذاهب 4 ومحمد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرين والنخعي وسويد بن غفلة والثوري وصح أن أبا بكر رضي الله عنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فكبر 4، وصلى صهيب على عمر فكبر 4، وصلى الحسن على علي فكبر 4، وصلى عثمان على خباب فكبر 4. وذهب قوم منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى وعيسى مولى حذيفة وأصحاب معاذ بن جبل وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة إلى التكبير على الجنائز 5. هذا كل منقول عن ابن المنذر ينقل هذه الأقوال. إذن القول الأول أن 4، الثاني 5، وقالت فرقة يكبر 7، روي ذلك عن زر بن حبيش. قال ابن قدامة إن سنة التكبير على الجنازة 4، ولا تسن الزيادة عليها ولا يجوز النقص منها. نعم.
قال رحمه الله الحديث 23 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، انتقل المصنف بعد هذا إلى كتاب الزكاة أو ما يتعلق بالزكاة فأورد هذا الحديث. الحديث 23 قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا رضي الله عنه، والحديث اختلف العلماء هل هو من مسند عبد الله بن عباس أو مسند معاذ بن جبل، ففي بعض الروايات كما هنا أن ابن عباس هو الذي يحكي هذا، وفي بعض الروايات أن معاذ، ولذلك يرد هذا الحديث في مسنديهما. وابن عباس من صغار الصحابة ومعاذ من كبار الصحابة رضي الله عنهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا وهو معاذ بن جبل وهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم، وقد جاء في الحديث الصحيح معاذ بن جبل أفقه الصحابة، وجاء أنه يحشر يوم القيامة على أو معاذ بن جبل على يكون يوم القيامة على رطوة، على رطوة أمام العلماء، على رطوة يعني في مقدمة العلماء في مكان مميز. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ثم ذكر الحديث. للاختصار بدلا أن نكرر ألفاظ الحديث ندخل مباشرة في التخريج. أخرجه البخاري في المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذا إلى اليمن قبل حجة الوداع، والبخاري أخرجه في مواضع أيضا لكن قطعه كعادته في جامعه الصحيح. وأخرجه مسلم، وهذا اللفظ هو لمسلم، في الإيمان باب الدعاء للشهادتين وشرائع الإسلام من طريق زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فذكره. فقد استوفيت طرق هذا الحديث وشرحه بالتفصيل في جزء مفرد، لكن هنا ذكر هذا الحديث فنأخذ بعض الفوائد المهمة، وهو حديث عظيم يستحق أن يوقف معه وقفات مطولة. قوله بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره البخاري في أواخر كتاب المغازي، وقيل كان ذلك في أواخر 9 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك. قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. قال الحافظ هذا كالتوطئة للتوصية لتستجمع همته عليها، لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة، ولا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان، وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم من أهل الكتاب، بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم يعني أهل الكتاب وغيرهم، وإنما خصهم بالذكر تفضيلا لهم على غيرهم، وأنهم سيسألوه ويجادلوه كما يأتي في الفوائد. قوله فادعهم، وفي رواية للبخاري في كتاب التوحيد فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. ويجمع بينها بأن المراد بعبادة الله توحيده، وبتوحيد الشهادة له بذلك، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ووقعت البداءة بهما لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا بهما. قوله فإنهم أطاعوا لذلك أي شهدوا وانقادوا للإتيان بالشهادتين. وفي رواية للبخاري فإنهم أطاعوا لك بذلك. وفي رواية ابن خزيمة فإنهم أجابوا لذلك. وفي رواية فإذا عرفوا ذلك. قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أي زكاة، وأطلق لفظ الصدقة على الزكاة، والمقصود بها الزكاة المفروضة كما في ويجوز إطلاق الصدقة على الزكاة كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. والصدقة نوعان، الصدقة الواجبة وهي الزكاة المفروضة، والصدقة المستحبة التي يخرجها الإنسان عن طيب نفس منه. قوله فترد في فقرائهم، فترد أي الصدقة تعود ترجع في فقرائهم، وقوله في فقرائهم دون إلى فقرائهم، لأن رد في الغالب تتعدى بإلى، لكن في أبلغ في الوصول لأن مدخولها يكون ظرفا لما قبله فهي أبلغ من كلمة إلى. ولم يقل تأمل معي، ولم يقل فتعقى أو فتسلم للإشارة إلى أن المسلمين فقراءهم وأغنياءهم جسد واحد، فما يؤخذ من عضو ويعطى للآخر مردود إليه في الجملة. وجعل الفقراء هنا ظرفا للرد إشارة إلى تمكن الزكاة منهم وعدم خروجها عنهم. وفي رواية فترد على فقرائهم، والتعبير بعلى فيه من التمكن ما ليس في إلى. قوله فإياك وكرائم أموالهم، وإياك فإياك وكرائم أموالهم أي احترز من أخذ كرائم أموالهم. والكرائم جمع كريمة وهي النفيسة من المال، النفيس والثمين من المال، وقيل ما يختصه صاحبه لنفسه منه ويؤثره لنفسه. قوله حجاب أي مانع يمنع من الوصول، هذا بالنسبة لغريب الحديث وألفاظه ورواياته. أما مسائله فهي كثيرة فحسبنا أن نشير إلى أهمها. حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن حديث عظيم جليل كثير الفوائد والمسائل، وهو جدير بالعناية والنظر فيه، وقد تضمن أحكاما مهمة تهم كل من يدعو إلى الله تبارك وتعالى واشتغل بشأن الدعوة إلى الله. فقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله، دل هذا القول قوله بعثني رسول الله أنه كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختار العلماء والفقهاء من أصحابه عند بعثه لهم لدعوة الناس وتعليمهم الخلق شرائع الدين وتزويدهم بالعلوم الجليلة والنصائح الثمينة. وعليه استنبط العلماء من هذا أنه لا يجوز أن يبعث ويرسل لدعوة الناس إلا من كان عالما فقيها، فلا يتصدى لشأن الدعوة الجهال الذين لا يحسنون ولا يعرفون. وكما قال بعض العلماء ونقل هذا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله الجاهل يريد أن يصلح فيفسد بجهله، يريد أن يصلح فيفسد بجهله. وذكر الحافظ العراقي في كتابه، وهو كتاب بديع جميل اسمه تحذير الخواص من أخبار القصاص، ذكر أن هؤلاء القصاص الذين انتشروا في زمانه لا زلنا نعاني منهم حتى اليوم، ويمثلهم اليوم بجلاء جماعة التبليغ، قصاص يذكرون القصص والحكايات ولا يربطون الناس بالعلم الشرعي الصحيح، قال إن أحدهم لو أفتى بفتوى أصاب فيها الحق فإنه يأثم، ونقل اتفاق العلماء على ذلك. لو أفتى بفتوى وقال كلاما أصاب فيه الحق فإنه يأثم إثما عظيما. لأن لماذا يأثم؟ لجرأته على الفتوى، لجرأته على الفتوى. فهؤلاء حصل بسببهم بلاء كبير، فلا يجوز أن يتصدى لدعوة الناس ونشر العلم الصحيح إلا من كان أهلا. وهذه الأهلية تتضمن أمرين. لماذا اختار معاذ بن جبل؟ الأمر الأول أن يكون من حملة العلم الشرعي مؤهلا، فقيه عنده معرفة ودراية وفقه وعلم مزكى من قبل العلماء. وهل يكفي هذا؟ ذكر العلماء لا بد له من أمر آخر، وهو ما أوصاه به أن يكون فقيها وعالما بحال المدعو، بحال المدعو. إذن فقيه بالشرع وفقيه بمعرفة حال المدعو، ما الذي يحتاج إليه في دعوته؟ حينما يذهب إلى الدعوة إلى الله فإنه سيجد أصناف المدعوين، وأصناف المدعوون وأصناف المدعوين ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول هم الكفار، الكفار وهم نوعان، الملاحدة وأهل الكتاب. ملاحدة الكفار الأصليون، ملاحدة وأهل الكتاب. فالملاحدة يحتاجون خطابا، وأنت معك نوعان من الأدلة تجادل هؤلاء. النوع الأول الأدلة النصية السمعية، والنوع الثاني الأدلة العقلية التي تحاججهم بها، فلا بد أن يكون عنده معرفة بهذا. هذا نوع يحتاج، الملاحدة يحتاجون أي نوع من الأدلة؟ الأدلة العقلية الجدلية، وقد تذكر الأدلة السمعية تبعا، لأنهم لا يؤمنون بالخالق ووجود الخالق أصلا. والنوع الثاني من الكفار أهل كتاب، ولا يحتاجون علم وفقه وأدلة وينظر. ثم تنظر في حال هذا الآن الملاحدة أنواع، وأصحاب مدارس كذلك أهل الكتاب مدارس، النصارى أنواع وفرق. من أي نوع هذا من النصارى حتى تجادله؟ لأنها قد يكون أرثوذكسي عنده أمور لا يعتقدها الآخر، الكاثوليك فضلا عن البروتستانت، هؤلاء لهم معتقدات أخرى. لا بد أن يكون له معرفة ودراية، لا أن يتصدى إلى الدعوة يذهب هكذا ثم تأتيه الشبه فيقع حائرا ربما تلبست. فالنوع الثاني أهل البدع والأهواء، يحتاجوا إلى دعوة. قل تعالوا نحن نريد أن نكون صفا واحدا وكلنا مسلمون وكلنا كذا، نحن نأتي لكن نأتي لدعوتكم، بيننا وبينكم دعوتكم. والدعوة لهم ماذا؟ تكون بنصحهم ودعوتهم للرجوع إلى الحق، فإن لم يستجيبوا فيجب التحذير منهم ومجانبتهم. وأهل البدع أصناف كثيرة، أصناف كثيرة أهل البدع ولهم. النوع الثالث من المدعوين أهل المعاصي أصحاب الكبائر والفساق، تخاطبهم بالأدلة النصية وتعبهم وتزرهم. وهذا لا بد أن يكون من خرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني انتبه أنت ستقدم على قوم عندهم علم وعندهم أدلة سيحاججوك بها ويجادلوك، فكن مستعدا متهيئا لما يريدون عليك من حجج. وهذا الأمر يحتاجه الداعي إلى الله عز وجل، فلا يتصدى للدعوة إلا من كان عالما فقيها بالكتاب والسنة وبالأدلة وكذلك أيضا عارفا بأحوال المدعوين وما يحتاجون إليه حتى يكون أبلغ، لا يضيعون عليك الوقت في أمور هي محل اتفاق أو أمور بعيدة، لا، تبدأ معهم بأصول مذهبهم الفاسد، فلا يضيع عليك هذا المدعو وقتا للجدل وإضاعة السبل والأخذ في طرق لا فائدة منها. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إذن هذا دل عليه أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم اختيار العلماء والفقهاء من الصحابة، لا كما يفعل مثل هؤلاء جماعة التبليغ يخرجون بالعشرات جهال، لا يحسن كثير منهم تلاوة القرآن ولا شيء، ثم عندهم الكلمات هذه البيان بين ويبين هو لا يحسن شيئا يخرج. طيب ما الدليل؟ يقول يا شيخ معنا دليل في صحيح مسلم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. أنت هل فهمت معنى الحديث حتى تستدل به؟ فلما يقولون هناك فرق بين البلاغ وبين التصدي للدعوة، ليس كل مبلغ داعي ويتصدى ويشرح. يأتي واحد والله ذهب وجلس عند بعض العلماء وسمع شيئا فجاء وبلغنا الخبر، والله أنا سمعت الشيخ فلان يقول كذا، نقول له تعال يا شيخ عندك درس في صحيح مسلم بعد صلاة العصر وعندك درس في كتاب كذا ابن كثير بعد صلاة الفجر، ما يصلح. إذن لم يفهموا الحديث على معنى، ما المقصود البلاغ؟ تبلغ على قدر ما، لكن لا تكون هذا يصدرك أن تذهب، فأنت إن عرفت شيء بلغه هذا القدر لا بأس، لكن ليس أن تتخذ هذا تصبح تفتي وتذهب هنا وتجادل هنا وتناقش هنا وأنت لست مؤهلا. ولذلك كم أفسد هؤلاء وضروا الدعوة ضررا كبيرا. استدل بهذا الحديث على وجوب قبول خبر الواحد ووجوب العمل به مطلقا، سواء كان في باب العقائد أو في باب الأحكام، وهو أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. وفي الحديث أن الداعية والواعظ يحتاج في دعوته من أهم الأمور أن يبدأ بأهم الأمور إلى التي دونها، حتى إذا اطمأن الإنسان ورضي والتزم ينتقل إلى الأمر الثاني. إنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم، إنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم، يتدرج، وهذا اسمه أسلوب التدرج في الدعوة إلى الله، يتدرج يبدأ بالأهم فالمهم. وفي الحديث وجوب الاعتناء والاهتمام بالتوحيد ومسائله، بقوله فليكن أول ما تدعو إليه إلى أن يوحد الله، وهو أول ما يبدأ به الداعي في دعوته الناس ويستمر عليه على هذا إلى أن يلقى الله، وهو ديدنه الدعوة إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة، يدعو إلى التوحيد صباح مساء ويذكر الناس بمسائل التوحيد. ودل الحديث على أنه لا يجب على الإنسان في اليوم والليلة أكثر من 5 صلوات، ولذلك استدل به على أن الوتر ليس بواجب، وفيه دلالة على فرضية الزكاة وهو محل الشاهد حينما ورده المصنف، وأنها حق واجب في المال. وفي قوله تؤخذ من الأغنياء دلالة على أن أمر الأخذ إلى العامل من قبل الإمام أو الإمام نفسه، إذ لا خصوصية لأخذ أحد الناس لها. وفي الحديث خص الفقراء بالذكر لأن الفقير معتبر في أكثر مصارف الزكاة. واستدل الخطابي وسائر أصحاب الشافعي بالحديث على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال، لقوله صلى الله عليه وسلم وترد على فقرائه، فإن معناه أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهم، والصحيح جواز نقلها للمصلحة كأن يكون للمزكي أقارب في بلد غير بلده أو تكون الحاجة في البلد الآخر أشد. وأجيب بأن الضمير في فقرائهم يحتمل أن يكون لفقراء المسلمين كما يحتمل أن يكون لفقراء أهل تلك البلدة أو الناحية، وحيث تطرق إلى الدليل الاحتمال يسقط به الاستدلال. وعلى هذا أجاز أبو حنيفة النقل ورأى المالكية ترك النقل، لكن إن خالف ونقل أجزأ. أما عند الشافعية فالنقل لا يجزئ، يعني نقل الزكاة على الأصح، إلا إذا فقد المستحقون لها في تلكم الناحية. استدل بهذا الحديث الجمهور على إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم قوله من أغنيائهم، وذهب الحنفية إلى عدم إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون لحديث رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يفيق. ولا يخفى أن المكلف بإخراج الزكاة من مال الصبي هو وليه، وفي مال الصبي حق غير مكلف هو بأدائه، وإنما المكلف بأدائه هو الوصي، فلا تنافي بين إيجاب الزكاة في ماله وبين رفع القلم عنه. استدل بهذا الحديث لقول مالك وغيره أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، وأجاب المخالفون بأنه يحتمل أن يكون ذكر الفقراء لأنهم الغالب أو للمقابلة بالأغنياء أو للأكثر والأشهر، وهذا هو الصحيح. ودل على مشروعية بعث السعال قبض الزكاة، وأن الذمة تبرأ بدفعها للإمام أو سعاته. وفيه أن الزكاة لا تدفع إلى كافر ولا تدفع أيضا إلى غني من نصيب الفقراء. وفيه تحذير الساعي في جمع الزكاة يستغل نفوذه وسلطته فيظلم أصحاب الأموال، فقال له: أحذرك أن تأخذ للزكاة كرائم الأموال وجيدها، فإنه لا يجب عليهم إلا النوع الوسط الذي لا ظلم فيه على الغني ولا هضم في حق الفقير، فيأخذ ما هو معتاد وما هو وسط، لا يأخذ النفيس من مالهم خاصة ما يتعلق ببهيمة الأنعام ونحو ذلك. استدل به بعضهم على أن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة من الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنا ونحوها، لكونه صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليه، فدل على أنهم إذا لم يطيعوا لا يجب عليه. قال النووي رحمه الله: وهذا الاستدلال بعيد، فإن المراد علمهم بأنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيا، والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، وليس يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها، يزاد في عذابهم بسببها في الآخرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام، وبدأ بالأهم: ألا تراه بدأ صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الزكاة، ولم يقل أحد إنه يصير مكلفا بالصلاة دون الزكاة. انتهى كلامه رحمه الله. والمختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهو قول المحققين والأكثرين، وقيل مخاطبون بالمنهي دون المأمور. ودل الحديث على تحريم الظلم، وأن دعاء المظلوم مستجاب، والظلم هو التعدي والتجاوز، تجاوز في الحد والاعتداء على الخلق، لأن الله تعالى ينتصر للمظلوم وينتقم له من ظالمه ولو بعد حين، فيجب على الإنسان أن يتقي الظلم ويخاف ويحذر من دعوة المظلوم. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: فيه تحريم الظلم وتخويف الظالم وإباحة الدعاء للمظلوم عليه. قد يكون مظلوم لو دعا، هذا يدل على جواز دعوة المظلوم، أن يدعو المظلوم على من ظلمه. والوعد الصادق بأن الله تعالى يستجيب للمظلوم فيه، غير أنه قد تعجل الإجابة فيه وقد تؤخر إملاء للظالم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة الآية. قال: وكما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يرفع دعوة المظلوم على الغمام ويقول لها: لأنصرنك ولو بعد حين. انتهى كلامه. والحاصل أن دعوة المظلوم مستجابة، وأن يحذر الإنسان من ظلم الخلق، فإن دعوة المظلوم مستجابة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: وكم من دولة جعلها الله أثرا بعد عين، بسبب دعوة مظلوم، بسبب دعوة مظلوم. والظلم شأنه عظيم وخطير، ويحذره المسلم حذرا شديدا. وجاء في الحديث أيضا أن دعوة المظلوم تصب إلى السماء كأنها شهاب سريع. لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج، مع أن بعث معاذ كما تقدم كان في آخر الأمر. قلنا أنه بعث في السنة التاسعة وقيل في العاشرة. وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة، رواة الحديث أنهم ما ذكروها، وهذا كلام غريب من ابن الصلاح رحمه الله. وتعقب بأن هذا يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان. وأجاب الكرماني بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر، ولهذا كرر في القرآن. فمن ثم لم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث، مع أنهما من أركان الإسلام. والسر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجب على المكلف لا يسقطان عنه أصلا، بخلاف الصوم فإنه قد يسقط بالفدية والحج، فإن الغير قد يقوم مقامه فيه كما في المقصوب، واحتمل أنه حينئذ لم يكن شرعا. وهذا الكلام أيضا فيه نظر. أما قوله ويحتمل أنه لم يكن شرعا غير صحيح كما تقدم معنا، لأن الصوم فرض في السنة الثانية والحج فرض في السنة التاسعة، وبعث معاذ كان في السنة العاشرة. قال البوقيني رحمه الله، وهذا أفضل جواب في هذا الأمر، قال: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منه بشيء، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس. إذا كان الدعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة: الشهادة والصلاة والزكاة، ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحج، كقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية، في موضعين من سورة براءة، مع أن نزوله ما بعد فرض الصوم والحج قطعه نزول هذه الآية. وحديث ابن عمر أيضا: أمرت أن أقاتل الناس الحديث، وغير ذلك من الأحاديث. قال البلقيني: والحكمة في ذلك، وهذا قول جميل بديع، أن الأركان الخمسة منها اعتقادي وهو الشهادة، وبدني وهو الصلاة، ومالي وهو الزكاة، فاقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليها، فإن الصوم بدني محض والحج بدني محض مالي. وأيضا فكلمة الإسلام هي الأصل، وهي شاقة على الكفار، والصلوات شاقة لتكررها، والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال، فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.